إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب اليوم إن شاء الله تعالى مقدمة صحيح الإمام مسلم. يزعم الغربيون ومن ألف في مناهج البحث منهم أن المقدمات من ابتكارهم، وهذا خطأ محض. فأول من كتب مقدمة لكتابه من علماء المسلمين الإمام مسلم بن الحجاج، فكتب مقدمة لصحيحه حوت أشياء مهمة. نعم، هو مسبوق بفعل شيخ له، ألا وهو الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بهرام أبو محمد الدارمي، فإن في سننه مقدمة، ولكن مقدمته ومقدمة ابن ماجة هي رواية كلها أسانيد، وذكروا هذه الأسانيد بمثابة التقديم والتمهيد لما يريدون. أما مسلم فامتاز عنه عن شيخه بمقدمة علمية بقلمه ومن إنشائه، وقد حصلت هذه المقدمة بعناية العلماء، فأول من شرحها فيما ذكرت به ابن المواق من المالكية المتوفى سنة 462، وشرحها التجريدي المتوفى سنة 529، وشرحها القسطلاني، ثم تتابع المتأخرون فأعطوها العناية اللائقة بها، وشرحت بأكثر من لغة، فشرحت بالفارسية، ولكن يا للأسف لم يطبع شيء إلى هذه اللحظات من شروح مقدمة الإمام مسلم، ولعلها مع ما دونه الشافعي في كتابه الرسالة من أوائل ما خُنِّس ودونٍ في علم مصطلح الحديث. لم يطبع شيء من شروح هذه المقدمة إلا كتاب بمعاصر من مدرسي الحديث في مدرسة الحديث الخيرية بمكة المكرمة، زادها الله شرفا وتعظيما، وسماه هداية الطالب المعدن إلى ديباجة الإمام، أو المعدن إلى ديباجة الإمام مسلم. هذا شرح لا أقول بسيط كما يقول الطلبة هذه الأيام، فالبسيط هو الممتد الطويل، وعكسه اليسير او اليجيز، فهي مقدمة يجيزة يسيرة لم يسهد فيها. وهنالك ست مخطوطات، ستة من المخطوطات من محفوظات المكتبة المحمودية الموجودة مقابل الحرم النبوي على نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلوات والتسليم. هنالك ستة من المخطوطات فيها شرح لهذه المقدمة. المقدمة احتوت على الأمور الآتية: أولا، باعث الإمام مسلم من تصنيفه لصحيحه. لماذا صنف مسلم الصحيح؟ ذكر ذلك في المقدمة، وسنقرأ كلامه في هذا اليوم إن شاء الله. ثانيا، ضرورة القدح في الكذابين والتلقي والتحري والنظر في الأساليب، وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة. ثم تعرض رحمه الله تعالى فيها إلى أصناف الرواة من حيث الجرح والتعديل، وقسمهم إلى ثلاث طبقات: الأولى الثقات، الثانية من ومز في ضبطهم وهم في جملة أهل دين وعدالة، والثالثة على فرعين: الأول الكذابون، والفرع الثاني من فحش خطأهم واستحقوا بسبب هذا الفحش الترك. وقال رحمه الله: أنني أخرجت في كتابي هذا لأهل الطبقة الأولى والثانية، أما الثالثة فتركتهم ولم أعرج على أحاديثهم. وأتعجل بهذه المناسبة فأقول: كان عمل مسلم في صحيحه شاقا، وكان فيه أكثر بكثير من الإمام البخاري. فالإمام البخاري منذ الوهلة الأولى أول فصله وجمع قصده وهدفه على إخراج رواية الثقات الأسباب، وابتعد عن رواية من وجد في حفظه وفي إتقانه. ولذا البخاري فرق الأحاديث في صحيحه، ومسلم جمع فاعتمد الباب الحديثي، فأورد الأحاديث في الباب الواحد اسم بعضها بعضا، لأن بعضها بعضا يعطيها قوة. وكان مسلم دقيقا، فحدث ألفاظا تفرد بها أهل الطبقة الثانية من بدون الأحاديث، فغربل ومحص وأبقى الشيء الصحيح وحدث الشيء اللي بيتكلم عليه فكان اماما رحمه الله. وتعرض ايضا في مقدمة صحيحة الى الاسناد المهمهم وهو ان يقول الراوي في روايته عن شيخه عن ولا يقول اخبرنا او حدثنا. وهذه مسألة ضحض مسلم فيها النفس وبرهن بكل ان الراوي الثقة الذي لا يغرق بتدليس ان قال عن راو اجتمع او يحتمل اللقاء به فان هذه العنعنة تحمل على انها موصولة ويصحح فيها الاحاديث واعترض على من اشترط اللقاء ولو لمرة بكلام فيه قساوة وخصومة ولعلنا نقرأ طرفا منه. وهذه المسألة اعتنى بها العلماء قديما ولم يذكر مسلم شرطا لصحيحه في مقدمته غير الذي ذكره. وقد صنف غير واحد قديما وحديثا في مسألة الأمانة وأقدم من كتب فيها إمام قديم وهو ابن رشيد الفهري ألف كتابا حاكم فيه بين مسلم والبخاري في هذه المسألة على وجه الخصوص سماه الثمن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين بالسند المأمعن وانتصر فيه بقوة للإمام البخاري واختصره بعض طلبة العلم من معاصرينا بكتاب يسير سماه حسم النزاع في مسألة السماع. وناقش بعضهم اطروحة في الدراسات العليا طبعا على الهيئة التي امامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعمعن بين المتعاصرين. ولو اخذت بالاسهام في هذه المسألة لاحتجنا الى درسين او ثلاثة ولكني اكتفي بالقول بهذه المعالم العامة فاقول لم يشترط البخاري اللقيا في سلام له وان انتصر هذا المذهب عنه والمتفحص المتأمل بكتابه في الرجال التاريخ الكبير يجد بالصدر انه يذكر السماع على ثلاثة اوائل. الاول يقول سمع فلانا، والثاني يقول عن فلان منقطع، والثالث يقول روى عن فلان وفلان وفلان. وظاهر هذا انه جزم بالإثبات تارة وجزم بالنفي تارة وتوقف تارة، وكان هذا السميع مدعاة لبعض المتأخرين بقولهم إن شرط اللقاء بين الراويين والتصريح به لو مرة واحدة بإسناد صحيح هو من شرطه في الصحيح فحسب، فهو اشترط في الصحيح أعلى شروط الصحة، ولا يشترط ذلك بتصحيح الحديث، وإنما اشترط ذلك بكتابه الصحيح فقط. اشترط أن يقع اللقاء بين الراوي والمروي عنه ولو مرة واحدة، أو أن يثبت بإسناد صحيح أنهما التقيا لكي يضع الحديث في صحيحه لا لكي يصحح الحديث، فجعلوا ذلك شرطا خاصا في صحيحه. ولهذا نستبعد كون البخاري هو المراد من كلام الإمام مسلم في المقدمة. ويتأيد ذلك بأن البخاري سئل عن أحاديث وقال عنها حسنة، ولم يثبت اللقاء بين الراوي والمروي عنه، ووقع ذلك كثيرا في جامع الإمام الترمذي وفي علل الإمام الترمذي الكبير. وإن كان الأمر هكذا فالخلاف يسير، ولكن نقل عن علي بن المديني ويقولون فلان المدني إن كان من أهل المدينة، وفلان المديني إن كان من خارجها واستقر بها فنسب إليها، فنسبة غير المدني الذي أقام في المدينة مديني، ونسبة من كان في المدينة مدني. نسب اشتراط اللقاء ولو مرة واحدة للإمام علي بن المديني، مع أن المتأمل المتماعن في القطعة المتبقية من كتابه العلل وجد أنه سئل عن عطاء بن يزيد هل سمع من أبي أسيد الساعدي، فقال سمع عطاء من أو سمع أبا سعيد الخدري وابن عمر، وخرج جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعليه فلا يبعد أن يكون قد سمع من أبي أسيد. وهذا يشوش على كون هذا الأمر مذهب لعلي بن المديني بعد، وببحث وفتش وجدت أن القاضي عياض هو أول من صرح بأن مذهب البخاري هو الاشتراط، فلم يصرح البخاري لصحة الحديث سواء في صحيحه أو خارج صحيحه الاشتراط، ورفض ذلك بالنظر في تعليلاته، ولعل هذا النظر فيه قصور وفيه نظر. الذي يريد وما توصل إليه بعد هذا الكلام. والأمر يتسع البحر وليس هذا وقته، وبسطه عند القراءة إن شاء الله. الذي يريد أن أؤكد عليه أن صنيع الحكام والمخرجين من أهل العلم يؤكدوا صحة مذهب الإمام مسلم، وأنه إن قال الثقة عنه ولم يعرف بجديد وكان المروي عنه يحتمل أن يلتقي به أي بالقائل عنه، فهذا يحمل على الاتصال. ومما تعرض إليه مسلم في مقدمته رواية الحديث بالمعنى، هذه جملة المباحث في مقدمة الإمام مسلم. ومن الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها أن مسلما في مقدمته ليس شرطه فيها كشرطه لخارجها، دلنا على ذلك أمور. الأول قول المخرجين أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، فلا يلزم من إخراج مسلم للحديث أو للأثر في المقدمة أن يكون صحيحا كما لو كان في صلب الصحيح. فالمخرجون يفرقون، فمن أخرجه في المقدمة ينسخون على المقدمة. قال الإمام ابن القيم في كتابه النافع الفروسية عند حديث من أدخل فرسا بين فرسين، فإن قلت سفيان بن حسين روى مسلم عنه فيلزمكم توثيقه، قلت إنما أخرج له مسلم في المقدمة، وللمقدمة شأن وللصحيح شأن آخر لا يستبعد ذلك أهل الحديث قاصدة. لمسلم للمقدمة شأن وللصحيح شأن، فالمقدمة غير الصحيح، هذا واحد. الثاني صنيع الحاكم النيسابور بن الفترك، وقد استدرك فيه على الشيخين البخاري ومسلم، فإنه إن أورد حديثا لراوي وقع له ذكر في المقدمة فإنه يخص المقدمة بالذكر. الثالث صنيع المزي ومن تابعه في من صنف في اسماء الرجال، فرمزوا للرجل الذي اخرج له مسلم في صحيحه بميم، ورمزوا للراوي الذي اخرج عنه مسلم في المقدمه بنقط، وهذا يشعر لهم به بأن المقدمة قد عملت معاملة تختلف عن معاملة الصحيح. دليل آخر أن من صنف في المستخرجات وهو أن يروي حديثا بسنده فيتصل مع شيخ مسلم ويسلم أو مع شيخه، هذا هو المستخرج. فمن صنف في المستخرجات لم يذكر الاحاديث التي في المقدمه وما اوردها وانما اهملها. ولذا شرط مسلم في الصحيح ليس كشرطه في المقدمه. دليل اخر، من صنف في اسماء الرجال الذين اخرج عنهم مسلم في الصحيح اهمل اسماء الرواة الذين اخرج عنهم في المقدمه، مثل ابن منجواري في كتابه رجال صحيح مسلم وهو مطبوع في مجلدتين، فاهمل من اخرج مسلما عنهم في المقدمه. ودليل قوي بعد هذه الادله نستنبطه من مسلم نفسه رحمه الله تعالى، فانه قال بعد ان كتب ما كتب بالمقدمه، قال رحمه الله: بعون الله مجتبي وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. فقال بعدما كتب المقدمة ودونها ودبجها، قال: لا أن نبتدي بعون الله، نبتدي بما الصحيح، نبتدي بالصحيح. فهذه المقولة للإمام مسلم تنبئ على أن مسلما رحمه الله شرطه في مقدمته ليس كشرطه في صحيحه. تفضل أستاذنا أستاذ أبو مالك. تفضل يا استاذ. اذا مسلم رحمه الله تعالى شرطه في المقدمه ليس كشرطه في الصحيح، وهذا امر نطق عليه العلماء، وصنيعهم وتطبيقهم العملي يؤكده ويصوبه. هذا ما يلزمنا من امور نبه عليها مسلم رحمه الله تعالى في مقدمه صحيحه. أما الصحيح فصحيحه اسمه المسند الصحيح. لم ينصف مسلم في كتابه على اسمه، ولذا وقع خلاف بين العلماء اسم كتابه. وأسند الخطيب البغدادي وغيره بإسناد صحيح عن مسلم بن الحجاج قال: صنفت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. صنفت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. فقد صرح باسم كتابه خارجه، وذكره باسم المسند في أكثر من مقولة ثبت عنه فقال رحمه الله: وضعت المسند بين يدي ابي زرعه، اي الراجل، وقال: لو ان اهل الحديث طلبوه بأتي السنة فمتارهم على المسند الذي وضعته، فسماه ايضا بالمسند. وزاد بعض من ترجم له على هذا الاسم فقال: المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تفصيل مثل المسند، ولم يطبع صحيح مسلم حاملا الاسم الذي سماه به صاحبه، ولشهرته نسب اليه. والاحسن ان يذكر اسمه المسند الصحيح، ثم لو كتب بخط مغاير لهذا العنوان الشهير بصحيح مسلم او ما شابه لكان في ذلك دقه وخير وبركه. ولا ينبغي ان يعبث الآبثون في اسماء المصنفات، وهذه للاسف اسماء الكتب كثيرا ما عرف بها لاسباب كثيره وعزيزه. استاذنا ابو مالك عنها صلاه قبل استاذنا الامام مسلم الف صحيحه ومكث فيه 15 سنة وانهاه 250، ونصف احمد بن سلمه رفيقه في الرحله، والذي قال عنه الخطيب: جمع مسلم صحيحه له، وهو السبب المباشر لتأليف مسلم الصحيح. قال: مكثت مع مسلم 15 سنة لما تم صحيحا. ولئن فوتوا على هذا، اعني على انه انهى منه 250، قول ابراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم، انه سمعه منه 57 200، فان مسلما املاه اكثر من مره ووقع له الفراغ 257 من إملائه بحضور تلميذه أبي إسحاق النيسابوري إبراهيم بن محمد بن سفيان. إذا الإمام مسلم بدأ في صحيحه 235، لأنه فرغ منه 250 ومكث فيه 15 سنة، وقيل 12، والظاهر أن 12 وهي في تهذيب الأسماء واللغات الإمام النووي تقدير، وبعضهم قال 16 سنة، وهذا قول مرجوح، ومدح البخاري في صحيحه 16 سنة، ولعل هذا وهم انتقل في ذهن بعض من ترجم البخاري فسبق قلبه بذكر 16، وإلا فقال أحمد بن سلمة: من لازم مسلما في تتبع الطرق وفي الرحلات، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، ذكر أنه مكث 15 سنة في جمع صحيحه. فيكون مسلم لما بدأ بصحيحه كم يكون عمره؟ من يخبرني ممن حضر الدرس السابق، كم يكون عمر الإمام مسلم لما بدأ بالصحيح؟ تفضل رأيك. بدأ الإمام مسلم بصحيحه لما كان عمره 29 سنة، لأنه بدأ فيه 235، وقلنا أن الإمام مسلما ولد على الراجح 206 للهجرة، على أقوال ثلاثة أخرى مرجوحة وليست براجحة. لماذا صنف الإمام مسلم صحيحة؟ قال رحمه الله في المقدمة، ويستفاد من هذا القول أن أحد النجباء طلب منه أن يؤلف في الصحيح لما رأى انتشار المنكر والخرافة والموضوع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث الكتب التي كانت تعتني بالسنة وبالرواية قبل الصحيحين مخلوق صحيحها بواهيها وصحيحها بسقيمها. ورحم الله الإمام الذهبي لما قال: وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه. أصبح مسلم في مقدمة صحيحه عن سبب تأليفه لا، فقال: أما بعد فإنه يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت أنك هممت بالبحث عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان فيها من الثواب والعقاب والترغيب والترهيب. وهنا لفتة لا بد أن ننبه إليها، نقل ابن رجب في شرح علم الترمذي العبارة الأخيرة، تأملوها وأعيد قراءتها، قال: وما كان فيها من الثواب والعقاب والترغيب والترهيب. فقال ابن رجب: نصص مسلم في مقدمة صحيحه ورجل العبارة على أن الترغيب والترهيب لا بد فيه من الأحاديث الصحيحة. فمذهب مسلم، وهذا أيضا مذهب البخاري، أنه لا يتساهل في أحاديث الترغيب والترهيب. فقال مسلم في المقدمة سنن الدين وأحكامه وما كان فيها من الثواب والعقاب بأحاديث الترغيب والترهيب، فكلها عنده تعامل معاملة واحدة، وما يتساهل فيه الناس اليوم من الاستدلال بالموضوعات والصرحات والبواقي والأكاذيب يقولون هذا الترغيب والترهيب. وكان قديما بعضهم إن أراد أن يسند شيئا فيذكر قصة أو حديثا طويلا من صفحة إلى صفحتين ويريد أن يسنده فيقول وهو على المنبر، فيقول: أخرجه ابن الجوزي في موضوعه، حتى يثبت أنه أسند وأنه ذكر مصدرا لهذا الحديث. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى هيأ الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان شداة السنة محبين لها حريصين عليها. تنبه هؤلاء وغيرهم على ضرورة التثبت والترقي في رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم وغير ذلك من شروط الأشياء بالأسانيد التي نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أن توقف على جملتها مؤلفة نصا، وسألتني أن ألخصها في التأليف بلا تكرار كثير. فمسلم في صحيحه يتجنب التكرار ولا يكرر إلا لضرورة، وسيظهر هذا معنا إن شاء الله خلال القراءة. فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط لها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره ومسؤول به الحال عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجش ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفس ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. إذن يذكر مسلم في هذه الفقرة أنه أن أحد النجباء سأله أن يكتب له كتابا يقتصر فيه على سنن الدين وأحكام الدين والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، ويخلصه من الشوائب والمشافة ولا يكرر. والتخليص من الشوائب يظهر في عبارة لاحقة، فيقول مسلم رحمه الله: فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح، أي إلقاء، من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن جم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل ما أنس بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما علمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقلبهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. نستفاد من هذا أن باعث مسلم في تصنيف صحيحه أمران: الأول الباعث المباشر الذي كان من جراء طلب بعض النجباء من الطلبة، وكما أسلفت في ترجمة أحمد بن مسلمة في خطيب بغداد في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي يظهر أنه هو الذي طلب. ويحتمل أيضا أن يكون هذا السؤال مفترضا، وكأنه يتخيل ويقول أن هذا طلب عدد كبير من الطلاب، ولا يرغب أن يكون قد طلب بعض مشايخه أو بعض قرنائه أو بعض تلاميذه، وأصبح هذا السؤال عليه ملحا، فاستجاب ما هو وكتب ما كتب. وقلت بعض مشايخه لأنني قلت في الدرس الماضي أن مسلما كان مشايخه يمدحونه ويعرفون له فضلا وتقدما ومعرفة في أثناء حياته وهو ما زال في بدايات الطلب، ولعل عرضه الصحيح على أبي زرعة ومذاكرته لأبي زرعة كلما التقى به ينزل أو يشير إلى ذلك، وخاصة أنه بعدما أتم صحيحه وضعه بين يدي الإمام أبي زرعة الرازي وما أشار عليه أنه ضعيف تركه فحذفه. مسلم سمك صحيحه في بلدته وبحضور مشايخه ودقق على ألفاظه وأدوات التحمل التي سمع الأحاديث بها، فإن سمعه من شيخه مباشرة من فمه قال حدثني، وإن سمعه وغيره من الشيخ قال حدثني، وإن قرأه تلميذ على مكامن الشيخ بحضور آخرين قال أخبرنا، وإن قرأ مسلم وحده شيئا من النسخ والكتب الحديثية على الشيخ قال أخبرنا. فما يزا مسلما بين أدوات التحمل، وبهذا قد بلغ كل من كتب في المصطلح من هذه الناحية على البخاري. فمسلم كتب صحيحه في بلدته وبحضور مشايخه. ومع زال الكلام على الصحيح جملة، ولعلنا إن يسر الله نتكلم على الصنعة الحديثية والسمات المنهجية في الصحيح في درس قادم، ولكن لا بد لي أن أبين شيئا مهما حول الصحيح. ثبت أن مسلما ألف صحيحه بالتواتر، هذا أمر لا يجادل فيه عاقل، ولكن كان لبعض الرواة ولبعض التلاميذ صلة خاصة بأبي الحسين، واخذ الصحيح عنه واشتهر الصحيح ووقع لجميع المتاخرين من امثال الذهبي وابن كثير والنجدي والحفاظ المتاخرين، انفردوا بروايه الصحيح بالسند الاخر، أخذه عن مسلم تلميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري، ووقع له فوت في الصحيح في 3 دينار، بالحج وفي الوقالة وفي الإمارة، ومقدار الفوز سبع وثلاثون لوحة وأكبرها آخرها، واستدرك هذا الفوز بالإجازة وبالوجازة، فلم يقرأه على مسلم ولا سمعه من مسلم، وإنما أخذه من كتاب مسلم. ويغفل كثير عن هذا القول. فمن روى من المتأخرين بسنده إلى مسلم شيئا مما هو حجائر بهذا القول فلا يجوز أن يقول أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان أو بن محمد بن سفيان أخبرنا مسلم، وإنما ينبغي أن يقول عن مسلم ولا يقول حدثني مسلم. وأخذه أي الصحيح بجملته عن أبي إسحاق الغيثابوري أبو أحمد الجنودي واشتهرت رواية أبي إسحاق الغيثابوري برواية أبي أحمد الجنودي عنه. واخذه عن ابي احمد الجنودي عبد الله الفارسي، واخذه عن عبد الله الفارسي محمد بن الفاطم الفرعي. هذا هو السند، سند العلماء المتاخرين لصحيح مسلم. وهنا امر ذكرت ما ذكرت له لا بد ان يتبع على كيف، ولا بد لمن يقرا صحيح مسلم ان يلتفت اليه وان يقف عنده مليه. وهذه الخاصيه وهذه الملاحظه لا تخص صحيح مسلم فحسب، بينما يشترك فيها كتابان مهمان من اصول السنه، وهما مسند احمد وسنن ابن ماجه. هذه الملحوظه وهذه الملاحظه ان رواه هذه الكتب ادركوا فيها شيئا من مرويته لم تقع لاصحابها، والباحثون ينتبهون لمسند احمد فيرايدون بين اخرجه احمد في المسند وبين اخرجه عبد الله بن احمد في زوائد المسند. فهذه الظاهره اشتهره في كتب احمد كلها، قرار الصحابه الظهر. كيف يميز طالب علم الحديث اخرجه احمد في المسند من اخرجه احمد في زوائد المسند؟ المسند كله يبدا بعبد الله، فان قال عبد الله حدثنا ابي فهذا من رواية احمد، وان قال عبد الله حدثنا فلان وذكر غير هذه فهذا من زوائد عبد الله. واستدراجا اقول وقعت اخطاء فضائيه كثيره في مسند احمد فيها عبد الله حدثنا ابي حدثنا وذكروا شيخا هو في عباد السلامين مع احمد. فانا جئت اذكر امام اليوم وانا افرج الحديث لرجل من بني دأل او دئل ربيع بن عباد اورد له احمد اورده احمد في مسنده الثالث 424 في المسند حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا سريج بن يونس، وسريج بن يونس من تلاميذ احمد ومن مشايخ عبد الله. فكلمة حدثنا أبي خطأ، كلمة حدثنا أبي خطأ، هذه الزيادات تشوش على طالب العلم، ولكنما أنها مطبوعة تماما كانها في كل الكتاب. ووقع لأبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان 19 رواية فيها زيادة من زياداته على مسلم الصحيح، يوجد 19 موضعا في صحيح مسلم ما كتبها مسلم، وإنما هي من زيادات النيسابور أبي إسحاق. وقبلها فيه قال أبو إسحاق، وزاد تلميذ أبي إسحاق أبو أحمد الجنوبي 7 روايات، فالمجموع 25 رواية، 26 رواية وقعت في صحيح مسلم وليس من صنع الإمام مسلم، ولا يجوز لطالب علم حديث أن ينسبها لمسلم. وقعت أخطاء بكثير ممن جمع المتنين وممن خرج هذه الأيام في عزلها لمسلم على وجه مسلم. ومن الأمور المهمة ينبغي أن يذكر أن الجزي في كتابه المافع النافع تفيد الإحرام أهملها، ويعرج عليها نادرا لا غالبا، وهذه المواطن وقعت بسببها إلهام لبعض الشراء، فمثلا في آخر موطن منها ذكر مسلم حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن الدجال لما يريد أن يدخل المدينة لا يستطيع، فينظر في سبقة من سبقاتها ويقوم إليه شاب فيشقه شقين، أقول وأنا غير صحيح يمشي بين شقين الدجال، ثم يبعثهم ليناديه فيقول فيقول له أولا تؤمن أني ربك، فيقول هذا الشاب واسمعوا يا من حبب الله إليكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال ما ازددت فيك إلا بصيرة. لما لم يزدد فيه إلا بصيرة؟ لأنه كان واقفا على هذا الخبر، وكان هذا الخبر قد طرق سمعه، فقال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أعد لم تقدر عليه. الشاهد أن هذا آخر موسم. قال أبو إسحاق بعد الحديث في مطبوع صحيح مسلم في الرابع من طبع محمد فؤاد عبد الباقي وعلى وجه الخصوص في الرابع صفحة 2256، قال أبو إسحاق يقال هذا الشاب هو الخضر عليه السلام، هذا في الصحيح. قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي وهو غير محمد بن أحمد بن أبي فرح القرطبي صاحب الصحيح صاحب التفسير كمين شارح الصحيح، ولما يذكر حافظ بن حجر في الفتح قال القرطبي فإنه قطعا لا يريد مفسر، وإنما يريد أحمد بن عباس، يريد أحمد بن عمر على العباس ولا يريد صاحب التفسير. قال أبو العباس المسلم شرح صحيح مسلم، قال أبو إسحاق هذا هو الكبير. فأبو إسحاق هذا هو التميمي، وأبو إسحاق التميمي هو أبو السلم. والصواب أن أبو إسحاق هذا هو من الميسامون. وهذه النقطة لم نقلها مسلم، وإنما أدخلت في صحيحه إدخالا. وأملي عليكم المواقف جميعها التي فيها زيادات أبي إسحاق النيسابوري على الصحيح مع زيادات أبي أحمد. والزيادات كلها لأبي إسحاق إلا زيادات أبي أحمد فأخصها بذكر. الزيادة الأولى في المقدمة في باب الإسلام من الدين، في الجزء الأول صفحة 22 طبعة محمد فؤاد عبد الواحد، وهذه طبعة لها ميزة وخصية، ففي الدرس القادم نذكر إن شاء الله تعالى فائدة هذه أو ميزة هذه الطبعة. الموضوع الثاني أتمهل. الموطن الأول في المقدمة تحت باب الإسناد من الدين، ثاني في كتاب الإيمان تحت باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات، الجزء الثاني وخمسين وخمسطاش طبعة الإمام النووي أو بشرح الإمام النووي. وهذه الزيادة لأبي أحمد، والثالث في كتاب الصلاة في باب التشهد في الصلاة، الجزء الرابع صفحة 122 بشرح النووي، والأول صفحة 304 ومحمد فؤاد عبد الواحد. الموطن الرابع في كتاب الطلاق تحت باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق، في الجزء الثاني صفحة 1102 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو العاشر صفحة 77 طبعة الإمام النووي. الموطن الخامس كتاب المساقة والمزارعة تحت باب وضع الجوائح، الجزء الثالث صفحة 1191 طبعة فؤاد محمد فؤاد بن زاقي، أو الجزء العاشر صفحة 218 شرح النووي. والسادس كتاب الوصية باب شرط الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، المجلد الثالث صفحة 1258 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو جزء 11 صفحة 94 شرح النووي. السابع في كتاب النذر باب النهي عن النذر، الجزء الثالث صفحة 1261 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، أو 11 صفحة 97 شرح النووي. الثامن وهو لأبي أحمد الجنودي في كتاب الأيمان، الثامن لأبي أحمد، الثامن لأبي أحمد وليس السابع، في كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، في الجزء الثالث صفحة 1274 أو 11 1916 في شرح النووي. التاسع الموطن التاسع كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على الجهود، الجزء الثالث صفحة 1358 طبعة فؤاد محمد عبد الباقي أو 12 صفحة 40 بشرح النووي. نعم التاسع باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. العاشر في الكتاب نفسه باب غزوة ذي حرب وغيرها في الجزء الثالث صفحة 1441 طبعة فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي أو 12186 النووي. 11 الكتاب نفسه باب النساء الغازيات يربخ لهن ولا يسحم الجزء الثالث صفحة 1446 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو 12 صفحة 193 شرح النووي. الموطن الثاني عشر كتاب الإمارة باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر الجزء الثالث كتاب الإمارة باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر الجزء الثالث صفحة 1459 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو جزء 12 صفحة 214 النووي. الموطن الثالث عشر كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي المجلد الرابع صفحة 1733 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو جزء 14 صفحة 198 شرح النووي. وهو أي الثالث عشر لأبي أحمد. الموطن الرابع عشر وهو لأبي أحمد أيضا في كتاب الفضائل باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها. وقد يقع هذا الحديث في حواشي بعض النسخ المعتمدة وتفصل ذلك ابن حجر في النكت على ابن الصلاح في المجلد الأول صفحة 349. 15 في كتاب الفضائل باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه أو تمني النظر إليه، نسأل الله أن يرزقنا النظر إليه صلى الله عليه وسلم ويجمعنا وإياه على حوضه صلى الله عليه وسلم. في المجلد الرابع صفحة 1836 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو 1518 طبعة أو بشرح النووي. 13 الكتاب نفسه باب من فضائل موسى عليه السلام. الرابع صفحة 1843 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو 15 صفحة 129 شرح النووي. الموطن السابع عشر كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة في المجلد الرابع صفحة 1884 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو الجزء 15 صفحة 195 وهو لأبي أحمد. الثامن عشر وهو لأبي أحمد كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الحفظ في الله في المجلد الرابع صفحة 1989 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. التاسع عشر في كتاب نفسه وبعض الناس ذكر هذه بعض المخرجين ذكر هذه الرواية أول الحديث قال أبو إسحاق، وبعض المخرجين المشهورين المعروفين في هذا الزمان قال أخرجه مسلما معلقا عن أبي إسحاق وله باء في التخريج والعلم أخرجه مسلما معلقا عن أبي إسحاق مع أن القائل قال أبو إسحاق هو من؟ وفي هذه المواقف لو طبع صحيح مسلم طبعا يوقع في يبين بشأن تماوز بحرف معين أو بنظمة أو بشيء هو الذي لطالب العلم ان ينتبه اليها ويعلم ان هذه ليست من صنيع مسلم. ما الفائدة منها؟ أكملت ما أذكر الفائدة منها. المرض العشرون التاسع عشر كتاب البر والصلاة بعد تحريم الظلم. الرابع 1995 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. والسادس عشر صفحة 133 طبعة النووي أو بشرح النووي. العشرون الكتاب نفسه باب النهي عن قول هلك الناس. الرابع صفحة 224 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو جزء 16 صفحة 175 بشرح النووي. الحادي والعشرون كتاب العلم باب اتباع سنن من اليهود والنصارى. الرابع صفحة 255 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي او السادس عشر صفحة 220 شرح النووي. الثاني والعشرون كتاب الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء. المجرد الرابع صفحة 268 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي او السابع عشر صفحة 12-13 بشرح النووي. الثالث والعشرون وهي لأبي أحمد وليست لأبي إسحاق كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب. الرابع صفحة 2113 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وجزء 17-76. الرابع والعشرون كتاب صفة القيامة باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. الجزء الرابع صفحة 250 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي والجزء السابع عشر صفحة 134 النووي. الخامس والعشرون الكتاب نفسه صفة القيامة باب مثل المؤمن مثل النخلة. الرابع صفحة 266 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو الجزء السابع عشر صفحة 155 شرح النووي. والأخير وهو الخبر الأخير وهو الخبر كتاب الفتن باب ذكر الدجال المجلد الرابع صفحة 256 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو جزء 18 صفحة 72 طبع لشرح النووي. ما هي فوائد هذه التعليقات؟ ما هي فوائد هذه الزيادات؟ فوائد هذه الزيادات قد يقع الحديث براوي مسلم وهو أبو إسحاق النيسابوري فاجتمع هو وشيخه في شيخ واحد فاستاذ التلميذ يساوي استاذ الشريف فيكون شاركه في الرواية عن الشيخ أو عن من هو في طبقته. فلا يستطيع أن يصبر ويسكت فيقول أخبرنا فلان وانصر ألا ما عنده. هذا وقع لأبي إسحاق كثيرا ولأبي أحمد نادرا. الثاني وقع هذه الزيادات فيها أحيانا بيان لشيء هام تفسير لشيء مبهم راوي غير معروف ما هو فيذكر راوي غير فلان. أحيانا يقول مسلم حدثت عن فلان فيذكر هذا الراوي الواثقة في ظلمه التي وقعت في مسلم فيصل ما أبهمه الشيخ. أي نعم فهذه الزيادات من قبل هؤلاء الراويين الراوي الأول أبي إسحاق النيسابوري والثاني أبو أحمد الجنودي رحمه الله الجميع يذكرون هذه الزيادات بأشياء وفوائد مهمة وهي على سعة وانتشار الصحيح هي قليلة. ووقعت أيضا هذه الزيادات في سنن ابن ماجة وهي لأبي الحسن القطان ابن ماجة في سننه كثير من الزيادات زادها أبو الحسن القطان وذكر أحاديث ما أخرجها ابن ماجة. وكثير من طلبة العلم ولا سيما المبتدئين يأخذون الحديث ومجرد أن يروا في سنن ابن ماجه ولا يلتفتون إلى زيادات أبي الحسن القطان هذه المفروضات مهمة ينبغي أن يتفطن لها وأن يقف عندها طالب العلم. ونحن إن شاء الله إن كتب الله في الأمر البقية سنقرأ صحيح مسلم، فلا بد أن نمايز بين زيارات الرواة عن كلام الإمام مسلم، وما أمليناه هو بمثابة الكشاف وبمثابة الناحات تهمنا، ونذكر كل واحدة من هذه الزيادات على حدة لما نصل إليها إن شاء الله تعالى. أقول ما سمعتم وأكتفي بهذا القدر، وموعدنا في درسنا القادم والذي يليه إن شاء الله رب العالمين عن صنعة الإمام مسلم في صحيحه وصناعة منازلة في صحيح الإمام مسلم. ومن يطلب من إخواني أن يقرأوا مقدمة الإمام النووي على الشرح، ومقدمة مسلم على الصحيح، وشرح النووي وهذه المقدمة، وما أغلق أو ما أشكل فليوضع يكتب على ورقة وليوضع في صندوق ويعلق إن شاء الله في هذا المسجد، أن يعطى لأحد الإمام ثم يوضع في صندوق، ثم في درس آخر نخصه بإجابة على الأسئلة، ثم إن شاء الله إن كتب الله في عمر بقية نبدأ بشرح الصحيح، نبدأ قراءة من الصحيح، وهذه دروس لمفاتيح الترويض والتمهيد لكي ندخل في الصحيح، ولكي من لم يعني يسر الله عز وجل له أن يعرف أشياء فبد من معرفتها قبل القراءة في الصحيح أن تكون هذه الأشياء قد وقف عليها وسمعها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واستمعه أخانا وأستاذنا وشيخنا أستاذ أبو مالك عذرا على هذا التقديم، وجزاكم الله خيرا.